أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم
أطلقه الهادي،
والسنة
مصدرنا الثاني، والفتوى للحي نور يهدي لطريق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء يتجدد في يوم السبت من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة. أسأل الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن يشملنا بعفوه ورحمته، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفق الأمة الإسلامية لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بنواصي عباده للبر والتقوى. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للصواب والسداد، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأيضا في بداية هذا اللقاء أود أن أشير إلى عموم المصريين إلى ضرورة ترك العنف والتخلي عنه. إن أعمالا كثيرة تحدث في بلادنا بين الحين والآخر فيها لون من السطو والاعتداء أو السرقة والتزوير أو غير ذلك من مسائل لا تخفى على الكثيرين، ولا شك أن هذا يتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من خلق سديد وعمل صالح رشيد. إن الإيمان بالله عز وجل، إن الاعتقاد الصحيح يدفع ضرورة إن وجد إلى عمل مبارك، إلى عمل سليم صحيح سديد. وبالتالي إنني من هذا المنبر الإعلامي أوجه نداء إلى جميع العاملين في حقل الدعوة إلى الله عز وجل أن يعتنوا بتصحيح الاعتقاد، وأن يسعوا في تنمية الإيمان في القلوب، وذلك بإبراز أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأنه لا يكتفى من الإنسان أن يقول أنا اعتقدت بقلبي فحسب، أو اعتقدت ونطق لساني فحسب، أما الأعمال فلا داعي لها، هذا خطأ شديد. طب معنا اتصال، السلام عليكم. أخ خالد، السلام عليكم.
عليكم السلام يا شيخ، قضية الجرح تعديل، أنا اتصلت بك من تونس الأخير.
أهلا وسهلا.
لم أسمع يا شيخ الإجابة.
طيب ما سؤالك الله يبارك فيك؟
عن حكاية الجرح التعديل يا شيخ، أرجو من صلاحاتكم أن تبين لنا وتوجهونا، بارك الله فيكم.
حكاية إيه؟
الفئة التي تجرح العلماء.
التجريح في العلماء؟
نعم.
حاضر. أختنا سارة من كفر الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هو انا كنت عايز استفسر من حضرتك على حاجه بس، هو يعني يجوز للاب ان هو يفصل بنته على جواز من شخص شخص معين، يعني مع انه عارف ان هي عايزه حد تاني وهو عارف بكده؟ فدني لو سمحت.
حاضر. اخونا محمد من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل
شيخنا الفاضل، لدي بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
وهي يعني ما حكم يعني البغض للشيخ البصيري؟
ما حكم البغض؟
وبالضبط هذا البيت، أقسمت بالقمر لمنشق إن له، هل هي من الشركيات؟ وإن كانت ألم يعلم الشيخ أن هذا من الشرك؟ والسؤال الثاني، ما حكم من جامع امرأته من دبرها، هل يكفر؟ وإن كان لا، ما حكم هذا الحديث، من أتى عرافا أو امرأة من دبرها أو ذكر فقد كفر بما جاء به محمد.
طيب.
والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو معاذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الحمد لله. تفضل.
كيف حاله شيخي الشيخ عبد الله؟
الحمد لله، الله يبارك فيك.
أخونا أبو حذيفة بيسلم عليك.
سلمكم الله جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكر الله لكم.
ويطلب منك أن تدعي لجدته بالشفاء لأنها الآن في المستشفى وهي مريضة.
نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يشفيها وأن يعافيها وأن يلطف بها، وندعو لها إن شاء الله. تفضل.
آمين يا رب العالمين. لدي أسئلة كالعادة فضيلة الشيخ.
تفضل.
من عطس ولم يحمد الله أو أنه حمد الله سرا في نفسه، هل يقول له من هو بجانبه رحمك الله؟ الثاني، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل أو أمر أن نقول بعد صلاة المغرب والصبح اللهم أجرني من النار 7 مرات، مع العلم أنهم يقولونه جماعيا بصوت مرتفع؟
طيب.
الثالث، من حلف على شيء لكنه لم يكن يقصد الحلف وإنما سبق بها لسانه، هل يلزمه شيء؟
نعم.
الرابع، هذا أخي في الله أبو أنس حلف ألا يفعل شيء معين لكن هذا الشيء فيه خير، فسأل شخص آخر فأفتاه أنه يأتي الذي هو خير ولا شيء عليه من كفارة، وأنا قلت له أنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، فما هو الصواب في ذلك؟
جزاك الله خير. حاضر، شكر الله لك. أختنا سلام من سوهاج، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ.
تفضلي.
لو سمحت فضلت الشيخ.
تفضلي.
ما حكم الراجل كل يعني كل ما يتكلم يقول علي الطلاق، ولما يقول عليك كفارة يمين ما رضاش يتفح يعني. ايه حكم يعني مرة زوجته ايه يعني بالنسبة لها تبقى ايه يعني حكمها؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الله شاكر.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
حيا الله علماء أهل قناة الرحمة.
الله يبارك فيكم.
عندي سؤال لو تكرمت يا شيخ.
تفضل.
فيما يخص الفرائض. مات زوجا وخلف زوجة وأربعة أولاد وستة بنات وأخ.
مات زوجا وخلف زوجة
وأربعة أولاد وستة.
نعم.
بنات.
طيب.
وأخ.
نعم.
يعني أريد توضيح.
حاضر.
كيف تكون القسمة؟
تابع معي وسأعلمك إن شاء الله. حاضر.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. الله يكرمكم. نعم. في شيء؟ طيب أبدأ الآن في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة. وقد افتتح هذا اللقاء أخونا خالد من تونس جزاه الله خيرا، وهو يتواصل معي عبر الهاتف كما سمعتم في بعض الأوقات، وقد تكلم معي عن أيضا أمر يدور عندهم كما يدور عند غيرهم، ألا وما يعرف بالتجريح في العلماء. أقول من ثبت علمه أنه رجل من أهل السنة والجماعة وغلب خيره على شره في ذلك، فهذا إذا أخطأ لا يشهر بخطئه، وإنما يحذر فقط من هذا الخطأ، يعني لا يشهر به هو ولا ينال منه، ويجب أن يعرف له قدره ومكانته لما هو عليه من علم وخير وفضل. ولأن أخي خالد يسأل يقول التجريح في العلماء، فأنا أقول العلماء مكانتهم مرفوعة عظيمة، وهي معلومة عند الله تبارك وتعالى. والعلماء الذين أعنيهم هم علماء أهل السنة والجماعة الذين لم يلتزموا سوى القرآن والسنة، ولم ينخرطوا تحت أي لون من ألوان البدع، أو ينتسبوا إلى فرقة من الفرق التي صدرت أو ظهرت في الأمة الإسلامية. أما من كان منهجه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن يكون له من الاحترام والتقدير والرعاية والعناية ما يليق بأمثاله، وأن يتعامل معه بالأدب. أقول يتعامل مع أهل العلم بالأدب. ولا شك أنني لا أبرئ نفسي ولا غيري ممن ينتسبون إلى العلم من الوقوع في خطأ ما، وربما لا يسلم من ذلك أحد. ولكن العبد إذا وقع في خطأ، خاصة في مثل النوازل التي قد يختلف الناس فيها كثيرا، وقد تتداخل الأمور فيها كثيرا، وقد تتشابه أو تشتبك المصالح على بعض الناس، وهناك فتن عظيمة تحدث بين عصر وآخر أو في كل العصور، فلو حدث مثل ذلك ثم وقع العالم في زلة أو أخطأ في خطأ وهو عالم معروف بعلمه وصدقه وفقهه ومكانته والتزامه الدليل، فهذا إن شاء الله تعالى أرجو له أن تغفر زلته، وأن يغفر رب العالمين سبحانه وتعالى له خطأه، وعلى سائر البشر أن يتقوا الله تعالى فيه، وأن لا يتناولوه بقلم أو لسان، وأن يعذروه فيما وقع فيه من خطأ، مع الواجب أن ينصحه إخوانه من أهل العلم، وينبهه على لون الخطأ الذي وقع فيه حتى لا يتابعه عليه أحد. أما هو فله من القدر والمكانة ما يمكن أن يليق بمثله أو أمثاله من العلماء. فتنة الطعن على الدعاة إلى الله عز وجل والوقيعة فيهم والتجريح لا شك أنها استوت في هذا الزمان المتأخر عند بعض الناس، وهم في الحقيقة ربما أرادوا أن يحذروا الناس من أخطاء يقع فيها الغير، غير أن الحد قد تجاوز وجاوزوا الحد في مثل ذلك. ولا شك أن الشيطان قد يزين للإنسان ما يقع فيه أو بسببه من الخطأ، وهو يظن أنه يعمل من الصالحات ما يعمل، أو يدافع عن الدين بما يعمل. ولذلك أنني أنصح إخواننا الذين يقومون على إخوانهم من أهل العلم ويتناولونهم بالطعن والسب والشتم والتجريح، فالأمر وصل إلى الاتهام أحيانا بالخيانة أو العمالة أو غير ذلك مما نسمعه في بعض الأوقات. وأقول للجميع إن الذي سيحاسب العباد هو الله عز وجل، والله عند قلب كل إنسان ولسانه، فهو المطلع على خفايا الذنوب وعلى خبايا القلوب، وهو الذي يعلم السر والنجوى، وأمر العباد إليه وحده سبحانه وتعالى دون سواه. ولا يعني ذلك أن يسكت الإنسان على منكر أو باطل أو ما إلى هذا، ولكني كما ذكرت وأشرت ينبه على الخطأ مع احترام من وقع فيه من أهل العلم وعدم النيل منه أو تسفيهه أو الإعلان بين الناس والتشهير عنه كي يسقط من أعين الناس وعوامهم. ولا شك أن هذا في الحقيقة فيه طعن على الإسلام ذاته، لأن العالم الذي يحمل الإسلام لا شك أنه يجب أن يعمل به، ولكنه يمكن أن يخطئ أو أن تزل قدمه أو أن يرتكب أي لون من المخالفات، فهذا لا يعني أن يضيع وأن يعتدى عليه وأن يشهر به وغير ذلك مما نسمعه اليوم من لفيف من الناس. وهؤلاء العلماء قد تكون لهم حسنات ماحية حتى لو وقع في ذنب أو خطأ، والله أعلم بحال العباد. وقد ذكرت سابقا بل كتبت بعض المقالات التي بينت فيها أن أئمتنا رحمهم الله كان الواحد منهم يقع في الخطأ فينبه عليه ولا ينال إخوانه منه، بل يعذرونه بخطئه الذي وقع فيه ولا يعادى ولا ينفر منه وإن نبه على خطئه. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما أشار إلى أنه لو أن كل من أخطأ في خطأ أو وقع في أمر مع إخوانه، أو لو أن اثنان أخطأ تنافرا وقعت بينهما وقيعة وشقاق ونزاع ما بقي ود بين اثنين قط. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وخلاصة القول: أدعو الجميع إلى العمل بالكتاب والسنة وإلى لزوم منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك أقول لعامة الناس: إن من عرف واشتهر علمه بين الناس وظهر صوابه وكان أكثر من خطئه هذا لا يعتدى عليه بالكلام، وإنما ينصح من إخوانه من أهل العلم. فهل يليق بعالم من العلماء أن يقف أمام عوام البشر لينال من أخيه الداعية إلى الله عز وجل حتى لو أخطأ في مسألة من المسائل؟ أنا أطالبه أن يبين الخطأ وألا يسكت عليه، فبيان الحق واجب وبيان الصواب مطلوب، ولكن كيف نتعامل مع صاحبه؟ طيب معنا اتصال. السلام عليكم. دكتور محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
عايز اسأل حضرتك يا شيخ.
نعم.
اللي بيروح العمرة ويشرب من ماء زمزم لأول مرة،
نعم،
هل لما داعي يدعي دعوة ربنا يستجاب له، ولا كل ما هو هناك في الحرم ممكن يشرب ويدعي؟
طيب.
وسؤال تاني يا شيخ برضو، لما كنا بنروح نصلي في الحرم كنا بيفرشوا برا، بنصلي برا الحرم خالص، هل بتتحسب برضو بمئة ألف ركعة ولا بتتحسب صلاة عادية عشان برا الحرم؟
والمسجد ممتلئ ولا في مجال؟
ممتلئ وبنصلي برا الحرم.
انا اعرف انت تسألين تصلين برا خارج الحرم، ولكن هل هذه الصلاة لانكم يعني استسهلتم عدم الدخول فصليتوا في الخارج مع بعض الناس الذين يجلسون؟
لا، عشان الزحمة يا شيخ.
طيب.
حضرتك عشان الزحمة.
حاضر، تابعي معي بارك الله فيك. اختنامة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
جوزي قال لي لو رحت عند الجامع تبقى طالق، ولو رحت عند امك تبقى طالق، فانا ما رحتش، هو دلوقتي بيقول لي روحي.
خلي زوجك يكلمنا، الله يبارك فيك، دعيه هو يسأل، الله يكرمك
ان شاء الله.
تمام. الله يسلمك، الله يبارك. اخ عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله فضيلة الشيخ، نحبكم في الله.
حبك الله، لا يحتاج الى الله، الله يبارك فيك.
السؤال الاول فضيلة الشيخ، بعض الناس يوم الجمعة يقرؤون قراءة جماعية قبل مجيء الخطيب، قراءة القرآن قراءة جماعية قبل مجيء الخطيب كل جمعة حزب، هذا الفعل يصل الى درجة البدعة؟ السؤال الثاني، عندما يصلون السجدة يسجدون سجدة جماعية يأمهم أحدهم، فهل يجوز للآخرين أن يسجدوا معهم أم لا؟ السؤال الثاني بخصوص قضية التجريح الذين تتحدثون عنه، استطال شر أحد الخطباء في مصر للأسف الشديد، فلم يدع أخا من إخوانه لا في الدعوة السلفية ولا في السلفية القاهرة، فلم يدع شيخا ولا قناة إسلامية.
أخت فردوس من البحيرة، السلام عليكم.
أيوة إن شاء الله. عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة لو سمحت، لو سمحت أنا حصلت أي حالة كده من 20 يوم على طول خايفة من الموت وعلى طول بنعيط ومكتئب.
نعم.
ونقرأ قرآن ونصلي وما فيش فايدة برضو، حاجة بتقول لي إن أنت هتموتي، هتموتي دلوقت.
طيب حاضر، تابعي معي إن شاء الله وأعطيك نصيحة. أختنا مريان، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عندي سؤالي من فضلك يا شيخ.
تفضلي.
عندي أخي توفى.
توفي.
ولم يترك أولاد، وعنده شقة، وعنده شقة باسم أمه لأن الأرض شريتها أمه.
نعم.
وهو اللي بناها. ما حق الزوجة في هذه الشقة؟ وعند ما كان يقيم بالخارج هو، وعنده حاجات ما انت خذيت مرت واحدة، هل من حق
يا اختي بارك الله فيك؟ انا انصحكم في مثل هذه الحالة ترجعون الى احد عندكم في تونس ليجمع الاطراف وليعرف صحة الكلام الذي يذكر الان. بارك الله فيك. اخت سناء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
اياكم.
في حاجة حصلت لي من حاجات أنا بحطها تحت قول الله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. أنا كنت مرة واقفة بقلي السمك وفتح الشفاط فشميت ريحة طيبة جدا جدا جدا، فكان عندي ولدين من عيالي معايا في الشقة، فقلت له يا فلان أنت حاطط عطر؟ قال لي لا مش حاطط. رحت لابني التاني قلت له يا فلان انت حاطط عطر؟ قال لي لا مش حاطط. خبطت على جارتي قلت لها انت عامله فخور انا شم ريحه طيبه قوي؟ قالت لي لا والله. فانا عايز اعرف في عند الازاهره، عند الازاهره اسمها ايه؟ جزاكم الله خيرا.
هنا احمد من السودان، السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
إياك.
الله يبارك فيك. أنا سؤالي حضرتك تحكي لك قصة حاطب ابن أبي بلسعة حين أرسل الخطاب لمكة يخبرهم بغزو الرسول لهم.
صلى الله عليه
وسلم. كيف تعامل مع الرسول؟ لأنه يدعم كلامك بشوية. جزاك الله خير.
حاضر. طب أرجع إلى ما ورد لي من أسئلة وأكتفي يعني بما ذكرت في سؤال أخي خالد. والأختنا سارة من كفر الشيخ كان عندها مشكلة تقول هل يجوز للأبي أن يجبر ابنته على شخص معين وهي لا تريده؟ في الحقيقة المسألة هذه تحتاج إلى وقفة وتنبيه. أنا أرى أن البنت يعني لا يكون عندها من الجرأة أنها تختار من تشاء أو تتواصل مع شاب أو ما إلى ذلك، وإنما الخاطب يذهب إلى ولي أمر المخطوبة ليتكلم معه وليأخذ معا الطريق الصحيح في الخطبة. ولا شك أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة له أن ينظر إليها لوجود المبررات التي تدفعه إلى الزواج منها، وأن يرى وجهها وكفيها، وهذا أمر مشروع في حضور أو وجود المحارم. وفي هذه الحالة البنت البكر بالذات تستأمر، تستأذن وتسأل، ولا يحق إجبارها، يعني لا يجوز لولي الأمر إجبارها. ولكن مثل هذه المسائل لا أرى أن تجاب هكذا على الهواء، وإنما أرى أن هذه البنت تنظر إلى جدها إن كان موجودا، أو إلى أعمامها، أو إلى أخوالها، أو إلى أحد من أقاربها، ويجلسوا معا. فالأب قد يرى أن الزوج أو الرجل الخاطب الذي ترغبه المرأة ليس كفءا لابنته، وهذا لا، وقد ترى البنت غير ذلك، وربما يكون قصر نظر البنت قاصرا، وقد يكون الوالد هو المخطئ. فالمسألة تحتاج إلى بحث ودراسة، وأن يجلس أحد مع البنت وأبيها من أقاربها وينظروا جميعا في هذه المسألة. أخونا محمد من المغرب يقول: حكم البغض للشيخ البصيري صاحب البردة، لأنه قال أبيات فيها يعني فيها من أو ما لا يخفى من الغلو الشديد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف يا إخواني، قضية الحب والبغض أو الولاء والبراء دي قضية مقررة في عقيدة المسلمين. فالعبد يحب الحق والصواب ويواليه، ويبغض المنكر والشرك والكفر، ولا ويعاديه ولا يواليه. الأبيات التي فيها لون من ألوان الشرك أو الغلو مثلا التي يلمسها الإنسان، عليه ألا يذكرها وأن يتبرأ منها، وألا يعني يعلمها لأحد، بل يجب عليه أن يحذر منها وأن يبين وجه الخطأ الكائن فيها. والإنسان يجب عليه أن يبغض كل ما حرم الله، وعلى رأس ذلك الشرك. الشرك مصيبة من المصائب، الشرك أعظم معصية وقع فيها العبد لربه سبحانه وتعالى ومولاه، وما كان يليق بالعبد ذلك. الشرك أن تأخذ حق الله عز وجل وتعطيه للمخلوق الضعيف العاجز، وتنسب إليه ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى. ولا شك أن البردة للبصيري رحمه الله اشتملت على أخطاء شنيعة جدا، نسأل الله عز وجل أن يكون قد تاب منها ورجع إلى الله عز وجل، وقد يكون جاهلا أو سرح به خياله وتكلم بما قال. وقد يقع في هذا بعض الناس من غلاة الصوفية عندما يمدحون فيقعون في مثل هذه الألوان، ونحن علينا أن نحذر جميعا من هذه الأخطاء، وأن نعلم الناس المعتقد الصحيح حتى يرجعوا إلى الله عز وجل بعبادة صحيحة سليمة. الغلو في الصالحين كان هو السبب الذي أدى إلى وقوع بني آدم في الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأنا أدين الله عز وجل بأنني أعرف له قدره ومكانته عليه الصلاة والسلام، وأعرف أن جاهه عند الله عظيم صلى الله عليه وسلم، أرى أن هذا لا يدفعني إلا أن أغلو فيه أو أنسب إليه ما لا يمكن أن يفعله. معنا اتصال. السلام عليكم. أم نورهان اتفضلي.
سمحت فضلك الشيخ زي حضرتك.
الله يسلمك،
جزاك الله خير.
إياك.
يا ريت تدعي لي أن زوجي بالهداية فضلك الشيخ.
ربنا سبحانه وتعالى يهدينا وإياكم جميعا السامعين.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضلي.
أنا عملت عملية ختان لابني.
نعم.
بس هنا في الشارع في البلد بيقولوا اني ترميها في مية جارية، فانا عايزة حكم الشرع واستنى في كده.
طيب حاضر،
شكرا.
نعم. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم الجزائر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
خير يا شيخ.
تفضل.
انا يا شيخ اسمعني.
اسمعك.
يا فضيلة الشيخ عندي عدة اسئلة.
تفضل.
اول سؤال، كنت اعمل عمل محرم وثم كبت الى ماري ونظرت اذا رجعت فيها مرة اخرى اصوم شهرين متتابعين.
نعم.
ثم عدت إليها مرة أخرى ولم هذا قبل ست سنين، عدت عن هذا الأمر مرة أخرى ولم أصوم. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
أقولك بالله يا شيخ، ما رأيكم، ما رأي فضيلتكم، ما رأي أنتم والجماعة في هؤلاء الذين يحتلون مثلا شمال مالي ويدعون انهم مسلمون يقومون عمارة إسلامية ما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي؟ اريد منك التوضيح يا شيخ، لان من هذه المنطقة وعنيت جدا من هؤلاء، وكثير من رجال الدين من هذه المنطقة هربوا الى دول الجوار هربوا إلى النيجر والجزائر وموريتانيا. واضح الشيخ؟
على كل حال هذه مسألة تحتاج يعني تبحث وأن نسأل من الموجودين وماذا يفعلون والمبررات وغير ذلك. تفضل.
لا سأقول لك ماذا يفعلون. وهم يقولون أنهم سيطبقون الشريعة الإسلامية على أهل المنطقة وأهل المنطقة كلهم مسلمين فيهم حتى كافر واحد فاهم، ويقولون اللي ما هوش معنا محكوم عليه بالإعدام، أي شيخ من أهل المنطقة ليس معهم فهو مقيم عليهم بالإعدام.
هؤلاء يا أخي لهم شوكة ومنعة؟
يا سيدي هؤلاء قوة جرارة جاي من قوة كبيرة، والآن اليوم احتلوا أحد مناطق مالي في مالي السوداء، هم خرجوا من المنطقة لكي يحتلون، اليوم عندهم حرب مع قوة مالي وعندهم قوة وعندهم أسلحة، يعني قهر شدا.
لا هذا على كل حال هذا الفعل لا يجوز بما كما تصور أنت الآن، هذا الفعل كما تصور لا يجوز. أم أدهم؟
أيوه.
تفضلي.
أيوه.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
النبي عامل الشيخ لا إله إلا الله. أنا بس مش ليا طلب أي حاجة. أنا كل اللي عايزاه من حضرتك كده يا أخويا إن ربنا يفك بيئته ويفك كربه.
إن شاء الله ندعو له إن شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يفك ضيق عقول المسلمين وكروب المسلمين، إن شاء الله ندعو له بإذن الله، جزاك الله خير.
اللهم آمين
يا رب. يا رب. لا تحلفي إلا بالله، بارك الله فيك. طيب ننتقل بعد ذلك إلى أسئلة أخونا أبو معاذ من الجزائر، له عدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: من عطس ولم يحمد الله أو حمد الله سرا هل يقول له من بجواره يرحمك الله؟ أقول مثل هذا ينبغي أن يعلم بارك الله فيك، لأن نص الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن إذا عطس العاطس فقال الحمد لله فعليك أن تشمته، أما إذا لم يحمد الله عز وجل فلا يلزمك أنت شيء، ولكن يجب عليك أن تعلمه، قد يكون جاهلا فيبين له الحكم بارك الله فيك. الحديث الوارد في القول بعد صلاة الفجر والمغرب اللهم أجرني من النار ضعفه كثير من أهل العلم، فلا يصح هذا الحديث ولم يثبت من طرق صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما من حلف على شيء وقد سبقه لسانه إليه وقد أخطأ في ذلك لا يلزمه شيء، أخذا بعموم قول الحق تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالعبد إن نسي أو وقع في خطأ ما فهو معفو عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. أما في نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
تفضل يا فهاني.
عندي سؤال.
تفضل.
شيخ، زوجتي كانت حامل لمدة شهر وثلاثة أيام.
نعم.
ونزل عليها دم، وقالت الطبيبة أن هذا الدم دم إجهاض. مش حيض. نعم. فما حكم هذا الدم؟ ويجوز أن تصلي؟ مع العلم أنها ستذهب إلى العمرة بعد يومين وما زال الدم ينزل عليه وربما يطول وقت الدم يعني هذا.
لا هذه مسألة بارك الله فيك يعني لابد يرجع فيها للطبيبة، وطالما إنه إجهاض يبقى معناها أن هذا سينزل. أن هذا سينزل.
نعم.
هذا ليس دم حيض، وبالتالي لابد من علاج لهذه القضية بارك الله فيك. هو لسه ما زال دما. وأمره سهل يعني، فبإمكانكم لابد من المراجعة في مثل ذلك وإنهاء هذا الموقف بارك الله فيك. أختنا أم إيمان من تونس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف يعني حق يعني الشرع في ولد يعني سافر إلى الخارج يعني بش يدرس يعني في الخارج، وكنت بذلت كل جهدي وكل أموالي أعطيته له وربيته أحسن تربية، ولكن في الآخر عقني، ولكنها ما زال لم 22 سنة لم يتمم الهندسة، وقال لي سأتزوج ببنت غير لا هي غير متحجبة ولا هي يعني ولو أمها مطلقة وغير يعني هذه البنت ليست على تربية وعلى أخلاق، فنصحته بأن لا، فرفضني وقال لي لن أكلمك إلى الأبد، وعقني ولم يحمل الأمانة التي يعني حملها إلى الخارج أن يأتي إلي مهندس ويعاونني على هذا الزمن، وأنا يعني أحوالي يعني متوسطة، فما رأي الدين في هذا؟ فكلمته فأنت تعلم يعني حرقة أم على ابنها، فكلما أكلمه يقول لي ماذا تريدين مني بعدما أعطيته كل مالي وكل حياتي وكل شيء؟ لا يا شيخ أريد رسالة أتوجهها.
طيب حاضر حاضر، نسأل الله عز وجل أن يخلف عليك خيرا إن شاء الله، نوجه إليه رسالة إن شاء الله. أنا مسعيد، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بس يا فضيلة الشيخ لو سمحت.
تفضلي.
عاوزة أسأل في الدين، يعني إيه حكم الدين في العيال اللي عندها 16 سنة وبتحب؟ يعني أنا عندي بنت لمؤاخذة بتحب واحد، والواحد ده مش كويس، ولسه عندها يا فضيلة الشيخ 16 سنة، وأنا ست منقبة ومحترمة الحمد لله، وهي كمان كويسه، بس صاحبتها اللي وصلتها لكده، فالله يرضى عليك تدعي لها فضيله الشيخ وتقول لها ما فيش في الاسلام عندنا حاجه اسمها حب.
طيب حاضر.
في حاجه اسمها حب الام لبنتها، الاب لبنته، الله يرضى عليك يا فضيله الشيخ وشكرا.
طيب حاضر. ابو محمد من الصوره، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
يعني بتكلم انا في موضوع الضباط الملتحين، يعني ارجو لستك تلقوا الضوء على الضباط الملتحين المظلومين. الناس ديت ناس مثقفه وناس عندهم علم واسع، فبرجو من سيادتك اللي انت كلمه للرئيس محمد المرسي اللي هم رجعوا للشغل تاني ويصرف مرتباتهم.
جزاك الله خير.
وبس كده، سلام عليكم.
شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب السؤال الاخير لاخي ابي معاذ، يقول باني في رجل حلف الا يفعل شيئا وهذا الشيء فيه خير، ثم ذهب الى احد فافتاه بانه ياتي الذي هو خير ولا شيء عليه. يقول انا افتيته بأن يأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه، فما هو الصواب؟ أنت كلامك هو الصواب، بارك الله فيك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وليس بعد كلامي النبي عليه الصلاة والسلام كلام، هل لا نقدم قول عالم ولا شيخ ولا إمام ولا مجتهد ولا غير ذلك على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الإمام القدوة، وهو الذي قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فأنت بارك الله فيك أصبت فيما ذكرت، أصبت فيما ذكرت. أخونا أبو طلحة أيضا من الجزائر بيسأل عن مسألة في الميراث، يقول: مات زوجا، يعني مات رجل وترك زوجة وأربعة أولاد وستة بنات وأخ. أقول له: بارك الله فيك، لتقسيم هذه التركة يكون تقسيمها كالتالي: الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، لأن هذا الذي مات له أولاد منها، فالزوجة لها ثمن التركة، وأما بقية التركة فتقسم بين الأربعة أولاد والستة بنات للذكر مثل حظ الأنثيين، التركة أجمعها بعد ذلك، لأن الأخ الموجود الآن محجوب بالأولاد، الأخ أخو هذا الميت رحمة الله عليه قد حجب بالفرع الوارث الذكر لهم الأولاد، وطالما اجتمع الأولاد مع البنات تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الزوجة لها الثمن وفرضا، وما بقي من التركة فيوزع بين الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. طول أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا جوزي بيسب ويلعن بالدين يعني ممكن كتير يعني، بس هو بعدها بيبقى غلطان ويعني إيه بيحس إنه غلطان يعني وبيندم وهو بيصلي، بس أنا مش عارفة كزوجة أكمل معاه ولا إيه.
ولا لا يصلي؟
هو بيصلي.
آه.
بيصلي يعني وعارف ربنا بيخاف ربنا بيخاف ربنا، بس هو يعني ممكن لما في نرفزة أو هو يعني شديد الغضب جامد يعني، فأي حاجة يعني ممكن يغلط بلسانه بس بعدها يعني يتندم بعدها يعني بغلطان.
طيب تابعي معي إن شاء الله. أخت أحلام من الجزائر السلام عليكم. أخت أحلام.
نعم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
تفضلي أسمعك.
ألو.
تفضلي السلام عليكم.
أنا في الاستماع.
ها؟
السلام. الأخت أحلام من الجزائر.
تفضلي تفضلي أحلام.
عندي سؤال.
تفضلي.
عندنا شخص عندنا عمل حادث.
نعم.
عمل حادث والحادث كان ماشي في طريق وفجأة اصطدم بالسيارة والسيارة هي اللي عليها الخطأ. سائق السيارة الأخرى اصطدم بالشاسية اللي كان فيها الشخص هذا من عنا، هما اللي جاو ليه والآن احنا نسألو ضحية مول السيارة توفى شخصين توفاهم، احنا نسأل هل شخص احنا يصوم ولا ما يصومش؟
الخطأ على مين؟ سؤال. بارك الله فيك، من القاتل خطأ هنا؟ من الذي قتل خطأ؟ من
الخطأ كان من طرف سائق السيارة
هذا الذي يلزمه
توفى.
هذا الذي يلزمه الصيام. ها توفي
الشخص الاخر توفى، الشخصين الاخرين توفوا. احنا نسأل اللي كان في الشاحنة ليس عليه الخطأ ولكن نسأل على الصيام.
نعم.
هل يعتبر هل عليه صيام قتل خطأ ولا ليس عليه؟
هو ان
كان انه ليس لديه خطأ في الطريق.
هو ان كان بارك الله فيك ثبت إن ثبت أن عليه هو الخطأ.
هل نستمع الإجابة عبر التلفاز أو عبر الهاتف؟
طيب حاضر بعدين نجيبك. حاضر حاضر. تجاب أخ شحات. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
الله يبارك لك. لي أسأل الله يبارك لك فضيلة الشيخ. زوجة تركت زوج وبنت وأب وأم وإخوة، فكيف توزع التركة؟ وسؤال آخر أيضا، ابن مات وترك أطفال وفي حياة أبيه، فهل لهذا الابن المتوفي هل لأولاده أن يرثوا من جدهم بعد موته أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخترم عبد الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ربنا ينصر بكم الأمة ويرفع الغم عن الأمة وينشر العدل بالأرض يا رب. عايزين نعرف حكم الله سبحانه وتعالى في القضاء، القاضي يكون دارس ايه عشان يحكم بكتاب الله؟ عايزين نعرف أخلاق القضاء، يكون حافظ كتاب الله، يكون حافظ الأحاديث السنية. القضاء في هذا يعني العصر حاجة مريعة، حاجة مريبة. بنشوف ان اللي هي مثلا بترقص وتغني ديت اللي بيتحكم لها بالبراءة، والشيخ اللي قارئ كتاب الله هو اللي بيتحكم عليه، فين العدل هنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ونسأل الله الثبات لعلمائنا ونصر أمة محمد يا رب.
اللهم أمين. أعتقد عندنا كفاية من الأسئلة. بارك الله فيك. عندنا كفاية من الأسئلة خلاص. أم محمد من الجيزة، يعني سأحاول أن أنهي يعني الإجابة على الأسئلة التي أمامي الآن. بتقول يعني ليذهب للعمرة ويشرب ماء زمزم أول مرة يدعو هل يستجب له؟ إن شاء الله تعالى هذا ورد به توجيه نبوي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولسان يأمل في الله عز وجل. ولكن تسأل كل مرة أشرب أدعو نعم، كلما شربت دعوتي. الصلاة خارج الحرم من أجل الزحام لا شيء فيها، طالما أني المسجد قد ازدحم بالمصلين فلا حرج من أن يصلي الإنسان خارج الحرم. أخونا عبد الرحمن يقول بعض الناس يقرؤون قراءة جماعية قبل صعود الخطيب عن باب الجمعة، هذا من البدع. يسأل ده بدع؟ نعم هذا من البدع، لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر، بل التوجيه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام من تطهر في يوم الجمعة في بيته ثم أتى إلى المسجد يوم الجمعة فصلى ما شاء الله أن يصلي ثم جلس وأنصت للخطبة وفر له ما بين الجمعة بين هذه الجمعة والجمعة التي تليها. هذا هو الذي توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قارئ يقرأ القرآن بين يديه قبل خطبة الجمعة، ولم يذكر أحد ولم أقف إطلاقا على أحد قال بالقراءة الجماعية لأنها أصلا غير واردة، فهي من البدع بارك الله فيك. كذلك أيضا يا عبد الرحمن سجود التلاوة لما يسمعه الإنسان، كل إنسان يسجد لوحده بمفرده، ما يسجد لسجود التلاوة جماعة. اختنا فردوس من البحيرة بتقول يعني انها من 20 يوم تقريبا مكتئبة وخايفة من الموت. يا اختي بارك الله فيك، الانسان لا يضحك عليه الشيطان، خوف من الموت ده امر مهم جدا. يعني ايه يعني نخاف من الموت؟ يعني نتذكره، لان تذكر الموت يدفعنا الى ان نكون دائما على حذر. انما الانسان ينقطع عن العمل ويكتئب وخلاص حياته تقفل وتغلق لانه سيموت، هذا ما قال به احد بارك الله فيك، وانما هذا من وسوسة الشيطان. اختنا سناء في الحقيقة ان شاء الله تعالى نقول بالنسبة للرائحة الطيبة لعله خير ان شاء الله تبارك وتعالى، وانا لا اعرف قد يكون لها سبب مباشر او غير مباشر، انا لا اعرف ذلك، ولكن نرجو يعني الانسان انه يعيش دائما يعني في خير ونعمة وبين روائح طيبة ان شاء الله تعالى. اختنا او اخونا اولا احمد من السودان يقول كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع حاطب بن أبي بلتعة لما أعلم المشركين بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه طبعا لا شك يا إخواني أن ده فعل يعني خطأ بين واضح من حاطب رضي الله عنه، صحابي جليل وقد تاب وتاب الله تبارك وتعالى عليه، فأولا لا يجوز الطعن عليه بمثل ذلك. ثانيا الحقيقة ده في فقه عظيم جدا يجب أن احنا نتعلمه، لأن حاطب لما فعل ما فعل هذا الفعل قد يكون ظاهره الكفر والردة، لا يدري أحد إيه السبب في مثل ذلك، فكان لابد من السؤال عن الحامل أو الباعث على الفعل، فلم يحكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام وإنما استدعاه وسأله لماذا فعلت، ما الذي دفعك؟ فأخبر حاطب رضي الله عنه أن فعله هذا ليس رغبة في الكفر وتركا للإسلام، وإنما يعني هو رضي الله تعالى عنه في لحظة من اللحظات أو في لحظة ضعف مثلا يعني أراد أن يقدم يدا عند المشركين، ويعلم أن الله ناصر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه بأنه قد صدق القوم فيما قال، وقال بأنه قد شهد بدرا ولعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يفهم من هذه القصة كما ذكر أخونا سلم ترى إنسان يفعل فعل من الأفعال تستفصل تسأله عن الحامل على هذا الفعل، ثم بعد ذلك يجب أن يوجه هذا الفعل ولا يحكم على الإنسان فيه كده تلقائي مباشرة. يفهم من هذه القصة أيضا بأن الحسنات السابقة لها أثر في الأفعال السيئة التي يفعلها الإنسان بعد ذلك، ثم على الإنسان إن فعل سيئة أن يتبعها بحسنة لقول الحق تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أختنا أم نورهان من الشرقية تقول بأنها عملت عملية ختان لابنها وبعض الناس بيقولوا لها لابد أن يرمى في ماء جاري، هذا خطأ، هذا يدفن بارك الله فيك في التراب ولا شيء سوى ذلك. طيب أختنا أم إيمان من تونس الحقيقة متأثرة تأثرا بالغا من موقف ابنها، ويا ريت الأبناء يتعلمون كيف يحترمون الآباء والأمهات، كيف يتعاملون معهم. أقول لجميع الأولاد بنينا وبنات يعني هؤلاء الذين ربوكم وتعبوا عليكم كل واحد منهم يرغب أن تكونوا أنتم في القمة أعلى الناس وأفضل الناس، هذا ابنها وأنا أشعر بتأثرها التأثر البالغ وأنها تعاني ألما شديدا لهذا الموقف الشنيع من هذا الولد. ولدها سافر إلى الخارج عشان يدرس الهندسة، وهي في الحقيقة تقول أنا ما كنت يعني أرغب، ولكن قالت إن سافر وذهب يرجع بشهادة طيبة يعمل بها. قال الآن هو يريد أن يتزوج من بنت، وهذه البنت تقول لا خلق عندها، تقول أنا نصحته وألا يفعل فعاداني لذلك وأصبح لا يكلمني. تسأل رأي الدين في هذا، أعجب غاية العجب من ابن أمه تنجبه وتربيه وتعلمه وتحرص عليه وقلبها يتمزق ألما من أجله وعلى فراقه، ثم بعد ذلك لا يكلمها ولا يعاملها ويعاديها. يا أخي أمك بارك الله فيك من أحب الناس إليك وأقرب الناس إليك وأنصح الناس لك، وترغب أن تكون أنت أحسن الناس وأن تتزوج من امرأة صالحة تعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. يا ليت هذا الابن يستمع إلى نصيحة من إخوانه المسلمين أو أن يستمع إلى كلام الآن فيكف عن ذلك. فعلك هذا يا بني حرام، إياك إياك أن تعق أمك بهذه الطريقة. كن هي لك من ناصحة وهي لك أمينة وهي لك راعية، فاستجب لكلامها ولا تعاديها واستمع إليها، واترك هذه البنت غير الصالحة التي ترغب في أن تتزوجها. قلت لها أم سعيد من المنوفية، دي مسائل اجتماعية وأنا أرى يعني التربية والأخلاق لها عامل في ذلك. بدي أقول يعني بعض الأولاد بيحبوا يعني والحب ده جائز ولا إيه؟ طبعا هذا يعني في الحقيقة خروج على الأدب، مش مسألة يعني حب أو غير حب. تقول عندي بنت 16 سنة بتحب ولد وتريد أن أنا أكلمها كلمة، هذا عيب، هذا خطأ، هذا لا ينبغي أن يكون، هذا لا يوجد ولا ينبغي أن يوجد بين المسلمين. أخونا أبو محمد من المنصورة جزاه الله خيرا حريص، وبيقول إحنا عايزين يعني نوجه كلمة حتى لرئيس الجمهورية بخصوص الضباط الملتحين المظلومين. حقيقة يعني نحن نقف إلى جوار كل راغب في الالتزام بالهدي النبوي الذي كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد سبق أن وجه مجلس شورى العلماء نداء في ذلك، وأعتقد أن هذا صدر مرتين ونصحنا فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرجو أن يستجاب لذلك. وأنا أنصح الآن عموم الدولة المصرية ونأمل ونتطلع إلى أنها تحكم بالعدل والحق والشرع وتراعي رب العباد سبحانه وتعالى في الأمانة الملقاة على عاتقهم، وإن شاء الله تعالى يعني أظن خيرا في مثل هذه الأحداث، وأن يقف جميع المسؤولين إلى جوار إخواننا الذين يرغبون في أن يقوموا بالالتزام بهذا الدين والقيام به. النهاردة ما الذي يعني يعوق جهاز الشرطة أو الجيش أن يكون هناك ضابط بلحية؟ يعني ما في هذا موجود في البلاد الأخرى، ما الذي يمنع من ذلك؟ أنا لا أعرف مانعا في مثل هذا إطلاقا. أختنا أم أحمد من القاهرة تقول بأن زوجها يسب الدين كثيرا، هذا على خطر عظيم. تقول هو بيشعر بالندم، لا ينفعه أن يشعر بالندم، هذا يحتاج إلى أن يؤدب بارك الله فيك، هذا لا يترك هكذا، بل إن كان عندك أولاد منه تهددين بأنك تتركيه، لابد من أن يعود، ارجعي إلى أهلك، ارجعي إليهم، ابحثوا عن أهل، عن رجل طالب علم لينصحه لله تبارك وتعالى. هو لما بيسب الدين يسب ربه الذي أنزل هذا الدين، ولكن يعني قد يكون هذا جاهل ولا يعرف قدر الدين، يحتاج إلى أن يعلم، يحتاج إلى أن يؤدب، يحتاج إلى أن ينصح، فلا بد من القيام بذلك، لا يترك. خاصة أن أنت ذكرت إيجابية أنه يصلي، فأنا أقول وليته يستمع صوتي. يا أخي أنت تسب الدين، إن كان هذا شيئا قد درج لسانك عليه فامنع نفسك منه، كيف تسب دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا الشحات من القاهرة يقول زوجة توفيت وتركت زوجا وبنتا وأبا وأما وإخوة. الحقيقة الزوجة اللي تركت زوجا وعندها أولاد، الزوجة له الربع في هذه الحالة. البنت الإخوة، يعني أنا الحقيقة مش عارف الإخوة تقصد يعني إخوة للبنت ولا إيه. يا ريت الأخ شحات يرجع إلينا، لأن إن كان تركت يعني بنات وأولاد فالأب والأم لكل واحد منهما السدس في هذه الحالة، والباقي للبنت والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. آخر سؤال عندي الآن أيضا هو لأخونا الشحات، وبيتكرر هذا السؤال كثير، سبق أن أجبنا عليه. يقول ابن مات في حياة والده، ولكن هذا الابن ترك أطفالا، فهل هؤلاء الأولاد أولاد الابن يرثون من جدهم؟ أقول له وبالله التوفيق بأن إن كان لهذا طبعا الجد له أولاد، فهؤلاء الأطفال أو أولاد الابن هذا الذي مات يحجبون بذلك. ولكن هناك يعني استحبابا يوصي لهم الجد بشيء من المال، الجد يوصي لهم بشيء من التركة. وطبعا احنا هنا في مصر يقومون بأمر قانوني عملوه أو نظمه القانون المصري في وضعه، وهو ما يعرف بالوصية الواجبة. وطبعا أنا لا أراها ولا أقول بها كما هو يعني مذهب كثير من أهل العلم، ولكن في هذه الحالة الصواب أن يوصي الجد لهؤلاء الأولاد بشيء من المال، فهم يعني من أولادي أو أولاد ابنه، رحم الله تبارك وتعالى الجميع. وبهذا أنهي معكم إخواني الكرام هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. ومسك الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين.